None. عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الأصول معناها كمعنى العقار الذي تقدم معنا. قلنا العقار اسم لكل ما لا ينقل، فالأصول معناها كمعنى العقار، يدخل فيها الأرض والدار والشجر، ويدخل فيها أيضا ما لا يدخل في معنى العقار الذي تقدم، كمثل الحيوان. فإذا كانت الصورة بيعا لحيوان بتوابعه، إذا بيع الحيوان مثلا مع المتاع الذي يوضع عليه أو مع اللجام الذي يشد به أو ما أشبه ذلك، فالحيوان بهذا الاعتبار يسمى أصلا. الحيوان بهذا الاعتبار يسمى أصلا. لكن أكثر ما يتكلم على بيع الأصول إنما يتكلم عليه إذا كان في صورة كصورة العقار، إذا كنا نتكلم عن أرض أو شجر أو ما أشبه ذلك. المسألة الأولى معنا في الباب ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في صورة حديث النهي، أو في صورة حديث بيع النخل قبل أن تؤبر أو بعد أن تؤبر. قال عليه الصلاة والسلام: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع. فهذه صورة لبيع الأصول. الأصل هنا يعد ماذا؟ النخل، يعد نوعا من أنواع الشجر. فالنخل هنا إذا بيع وكان عليه ثمر فالنخل يعتبر أصلا، هذا هو معنى قولهم بيع الأصول. النخل هنا يعتبر أصلا. فإذا باع نخلا وعليه ثمر وكان هذا النخل بعد أن يؤبر، والتأبير هو التلقيح، التأبير هو التلقيح، فإذا باع النخل بعد التلقيح يقول عليه الصلاة والسلام: فثمرتها للبائع، الثمرة التي تخرج من هذا النخل تكون للبائع. يقول عليه الصلاة والسلام: إلا أن يشترطها المبتاع، يعني إذا وقع اشتراط في العقد أن المبتاع أو المشتري يريد هذه الثمرة ووافق البائع على ذلك ورضي هذا الشرط فعندئذ لا حرج، وتكون الثمرة لمن؟ للمشتري. فالأصل أن الثمرة للبائع، لماذا؟ لأنه عندما باع كان البيع بعد التلقيح، يعني بعد وجود سبب التثمير أو سبب خروج الثمرة، فكان هذا السبب في ملكيته، كان هذا السبب في وقت ملكيته للثمر للنخل. فإذا باعها بعد هذا، إذا باعها بعد وجود هذا السبب فالثمرة له، إلا أن يقع اشتراط على خلاف هذا، فإذا وقع الاشتراط وتراضى عليه المتعاقدان فالثمرة عندئذ للمشتري. يقول رحمه الله: وكذلك سائر الأشجار إذا كان ثمره باديا. واضح، فالقول في النخل كالقول في سائر الأشجار. قال: ومثله إذا ظهر الزرع الذي لا يحصد إلا مرة واحدة، فإن كان يحصد مرارا فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع. هذا يختلف باختلاف الزرع، فإذا كان الزرع لا يحصد إلا مرة واحدة فالحكم فيه كما تقدم، لكن إذا كان يحصد على أكثر من مرة، إذا كان المحصول يجنى على أكثر من مرة، يقول رحمه الله: فالأصول للمشتري. ما الأصول؟ عرفت معناها. الأصول هنا هي ماذا؟ الأشجار. الأصول للمشتري والجزة الظاهرة. الجزة يعني عند القطع أو عند الحصاد، عندما يحصد الثمر، فالجزة الظاهرة عند البيع للبائع. إذا وقع الحصاد في هذا الوقت فإنه يكون للبائع، وأما الأصول التي هي الأشجار فإنها تكون للمشتري. إذن تبين من هذا حكم بيع الأصول، يعني هذا الكلام الذي تقدم يسري في جميع الأصول، يسري في جميع ما يدخل تحت مسمى الأصول. والقاعدة عندنا أن من باع أصلا فإنه يبيعه بتوابعه. من باع أصلا فإنه يبيعه بتوابعه، يعني إذا باع أرضا مثلا فإنه يبيعها ويبيع ما يتعلق بها، ما يدخل في حدودها. إذا باع بيتا فإنه يبيعه ويبيع جميع ما يدخل فيه. ولهذا سمي أصلا، لأنه يدخل فيه أشياء أخرى، هناك أشياء أخرى تتبعه أو تتفرع عنه. فهذا هو القول في بيع الأصول. نأتي بعد ذلك إلى بيع الثمار. يقول رحمه الله: ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمبتاع. فلا يجوز للبائع أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، ولا يجوز للمشتري أن يشتري الثمرة قبل بدو صلاحها. طيب، وما معنى بدو الصلاح؟ قال: وسئل عن صلاحها فقال: حتى تذهب عاهته، يعني حتى يؤمن وقوع الضرر عليه، كما سيأتي في مسألة الجوائح إن شاء الله. وطبعا معرفة هذا على التفصيل تكون للعاملين في هذا الباب، للمشتغلين بالزراعة. فالمقصود أنه إذا أمنت العاهة على المحصول، إذا أمنت العاهة، إذا أمنت المفسدة على المحصول، فهذا هو الذي عبر عنه ببدو الصلاح. وفي لفظ آخر، بيان آخر، قال: حتى تحمار أو تصفار، يعني حتى تظهر عليها الحمرة أو الصفرة علامة على ظهور الصلاح، علامة على ظهور الصلاح. قال: ونهى عن بيع الحب حتى يشتد، هذا في المحاصيل التي تكون في صورة حبوب، فبدو الصلاح بالنسبة لها يكون في صورة الاشتداد، يعني إذا ظهر الحب، إذا ظهر الحب في سنبله مثلا فعندئذ يكون بدو الصلاح. هذا البيع الذي هو بيع الثمار قبل بدو صلاحها جاء التعبير عنه في أحاديث أخرى بلفظ المعاومة والمخاضرة في الأحاديث الصحيحة في ذكر بعض أنواع البيوع المنهي عنها، نهى عن المعاومة والمخاضرة. المخاضرة بيع الثمر قبل بدو صلاحه، وكذلك المعاومة، ولها تفسير آخر، جاء للمعاومة تفسير آخر، وهو ما ذكر في بعض الأحاديث أيضا بلفظ بيع السنين، بيع السنين، ومعناه أن يبيع الثمرة لمدة سنين، أن يقول مثلا بعتك الثمرة، بعتك المحصول لمدة كذا وكذا، لمدة عامين أو ثلاث أو ما أشبه ذلك. واضح؟ هذا هو المراد ببيع السنين. وبيع السنين منهي عنه، وهو تفسير للمعاومة كما قلت لكم، والعلة واحدة، لأن النهي عن بيع الثمرة قبل بدو الصلاح، لماذا؟ لأن الثمرة قد لا يبدو صلاحها، وقد تلحقها آفة من الآفات، وسيأتي الكلام على حكم الآفات إن شاء الله، فيكون في هذا ضرر على المشتري وأخذ للمال بدون وجه حق. فكذلك بيع السنين، عندما يقول له أبيعك المحصول لمدة عامين أو ثلاثة أو أربعة إلى آخره، وما يدري لعل المحصول لا يخرج في هذا العام فضلا عن العام التالي فضلا عن العام الذي يليه وهكذا. فالصورة في بيع السنين فيها إيش؟ فيها غرر وجهالة، فينهى عن ذلك. ثم ذكر بعد ذلك الحديث الذي فيه حكم ما يسمى بالجوائح، والجوائح جمع جائحة، وهي الآفة التي لا دخل للإنسان فيها، وهي الآفة التي لا دخل للإنسان فيها، كمثل الريح والمطر الشديد والحريق والحشرات أو الدواب التي تأكل الزرع، كل هذا يدخل في معنى الجائحة. فما الحكم لو أصاب الزرع جائحة؟ يقول عليه الصلاة والسلام: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا بما تأخذ مال أخيك بغير حق. فبين عليه الصلاة والسلام حكم الجائحة، أن الجائحة لو وقعت فلا يجوز للبائع أن يأخذ من المشتري شيئا. عندنا زيد اشترى من عمرو محصولا، اشترى منه زرعا، فأصاب الزرع جائحة، أرسلت عليه حشرة أو دابة أكلته، أو أصابته ريح شديدة فأتلفته إلى آخره، فلا يحل للبائع، لا يحل لعمر أن يأخذ من زيد شيئا، لا يقول له هات الثمن، أنت قد اشتريت مني هذا المحصول فأنا أريد الثمن، لا يحل له ذلك. لماذا؟ قال عليه الصلاة والسلام: بما تأخذ مال أخيك بغير حق. يعني إذا أخذ المال من المشتري، فما الذي حصل عليه المشتري نظير ذلك؟ السلعة قد ذهبت، المحصول قد أتلف، فيكون قد أخذ المال بدون ماذا؟ بدون حق، بدون مقابل. والتفصيل عند العلماء في الجائحة كما يلي: أولا، إذا وقعت الجائحة قبل القبض، إذا وقعت الجائحة قبل القبض، قبل تسلم المبيع، فالحكم كما ذكرنا وكما جاء به الحديث: ينفسخ البيع ويكون من ضمان البائع ولا يأخذ من المشتري شيئا. يكون من ضمان البائع، يعني البائع هو الذي يتحمل الخسارة، البائع هو الذي يتحمل الخسارة. الحالة الثانية: إذا وقعت الجائحة بعد القبض، إذا وقعت الجائحة بعد القبض، بعد التسلم، فالبيع منعقد والضمان على المشتري وعليه أن يدفع الثمن. فالبيع منعقد والضمان على المشتري أي هو الذي يتحمل الخسارة وعليه أن يدفع الثمن. لماذا اختلف الحكم هنا؟ لأن الجائحة وقعت عندما صارت السلعة في ضمان المشتري، لهذا قلنا بعد الإيه؟ بعد القبض، عندما تسلم المشتري المبيع وصار في حوزته، صار من ضمانه، يعني صار هو المسؤول عنه، يعني واضح؟ صار هو المسؤول عنه، هو الذي يتحمله. فإذا وقعت الجائحة في هذه الحالة فلا ذنب لمن؟ فلا ذنب للبائع، وبالتالي لا يحل للمشتري أن يأخذ الثمن إن كان قد دفعه مثلا، ولا يحل له أن يماطله أو يحبسه إن لم يكن قد دفع. واضح هذا؟ طيب أكمل. الخيار لغة بمعنى الاختيار، وشرعا طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه، طلب خير الأمرين من إمضاء البيع أو فسخه. فمعنى الخيار أن العاقد البائع أو المشتري يتخير ما هو أنسب له من إمضاء البيع أو عدم إمضائه. فهناك حالة معينة كما سيأتي في أنواع الخيار، إذا وجدت هذه الحالة فهناك اختيار بين أن يمضي البيع، بين أن ينفذ البيع مع هذه الصورة أو مع الحالة الموجودة، وبين أن يفسخ، أن يفسخ البيع ويأخذ كل واحد من المتعاقدين حقه في هذه الصفقة. واضح؟ فهذا هو معنى الخيار. يقول إذا وقع العقد صار لازما. إذا وقع العقد أي بشروطه السابقة، الشروط التي قلنا فيها شروط البيع، وفي هذا الباب سنتكلم على الشروط في البيع في آخر الباب إن شاء الله. فإذا وقع البيع أي بشروطه السابقة، بشروط الصحة التي ينعقد بها البيع، صار لازما. معنى اللزوم في البيع أنه يلزم المتعاقدين، يلزم المتعاقدين، فيلزم البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري، ويلزم المشتري أن يدفع ثمن المبيع. هذا هو معنى اللزوم، يلزم البائع تسليم المبيع ويلزم المشتري تسليم إيش؟ الثمن. واضح؟ وتترتب الآثار بعد ذلك، الآثار التي ذكرناها، انتقال الملكية وجواز التصرف. هذا هو معنى اللزوم. فإذا وقع العقد بشروطه السابقة، بشروط الصحة، فقد صار لازما للمتعاقدين، لا يجوز لأحدهما أن يرجع عنه، ولا يجوز لأحدهما أن يفسخ البيع إلا لسبب شرعي، إلا بسبب من الأسباب الشرعية، وهي أنواع الخيار التي ذكرت في الكتاب. قال: فمنها خيار المجلس. هذا أول نوع من أنواع الخيار، خيار المجلس، سمي كذلك لأنه يكون في مجلس العقد، لأنه يكون في مجلس العقد. والأصل فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما الآخر. فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. هذا اللفظ للحديث ذكرت فيه حالتان: الحالة الأولى في قوله إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا، هذه هي الحالة الأولى. إذا تبايع الرجلان في أي بيع، طالما أنهما لا يزالان في المجلس، طالما أن البيع لم ينتهي، فيجوز لكل واحد منهما أن يفسخ البيع. في صورة عادية، لو أنك تشتري أي سلعة من أي مكان، ذهبت تشتري طعاما أو شرابا أو لباسا أيا ما كان، طالما أنك في المجلس، والمجلس هنا قد يكون ماذا في الصورة الأعم؟ الدكان أو محل البيع. فطالما أنك في المجلس يعني في الدكان، فيجوز لك أن تمضي البيع أو لا تمضيه، صحيح ولا لا؟ طالما أنك لازلت في المجلس، طالما أنك لازلت في الدكان. فهذه هي الحالة الأولى، وهي التي عبر عنها في الحديث بقوله ما لم يتفرقا، ما لم يتفرقا. وهنا نحتاج إلى تفسير التفرق، نحتاج إلى تفسير التفرق. الراجح فيه كما عليه أهل التحقيق أن المرجع فيه إلى العرف، أن المرجع فيه إلى العرف. والدليل القاعدة المعروفة التي درسناها في القواعد الفقهية: والعرف، والعرف معمول به، إذا ورد حكم من الشرع الشريف لم يحل. فهنا حكم جاء في الشرع ما لم يتفرقا، هذا لفظ شرعي ترتب عليه حكم شرعي. هل بين ضابط التفرق في الحديث؟ الجواب لا. إذن كما نتكلم على بر الوالدين وصلة الأرحام، وكما مر معنا في أول كتاب البيوع عندما تكلمنا على انعقاد البيع بالإيه؟ بكل ما يدل على التراضي، فكذلك في هذه المسألة. فضابط التفرق العرف في كل مكان بحسبه، وفي كل سلعة بحسبها، على ما عليه أهل العرف في كل سلعة. فإذا تكلمنا مثلا على بيع الثمار أو المحاصيل الزراعية، فيرجع إلى أهل العرف في هذا، ويفسر التفرق على حسب ما يعرفون وعلى حسب ما يعتادون عليه في بيعهم. إذا كنا نتكلم على السيارات فكذلك، نتكلم على الثياب فكذلك، نتكلم على الكتب فكذلك. فالتفرق يختلف باختلاف ماذا؟ باختلاف السلع واختلاف الأعراف. لكن نتكلم على صورة يعني ربما تكون غالبة في هذا الأمر، وهي صورة التفرق بالأبدان. التفرق بالأبدان يعني إذا فارق كل واحد من المتعاقدين صاحبه، انصرف أحدهما عن الآخر. يمكنك أن تتصور هذا إذا كنت تشتري أي سلعة من السلع، إذا ذهبت إلى الدكان واشتريت طعاما. فالتفرق في هذه الحالة معناه ماذا؟ إذا خرجت من الدكان، واضح؟ أنت الآن في الدكان، لا تزال في مجلس الإيه؟ لا تزال في مجلس العقد، فلك الخيار، إما أن تمضي البيع وإما أن تفسخه، إما أن تأخذ السلعة وإما أن لا تأخذها. فإذا أخذت السلعة ودفعت ثمنها وخرجت من الدكان فقد وجب البيع. هذا هو معنى الإيش؟ التفرق. التفرق هنا معناه الانصراف، إذا فارقت مجلس العقد، إذا فارقت البائع. واضح؟ هذه هي الحالة الأولى في الحديث. الحالة الثانية في تمام الحديث، يقول عليه الصلاة والسلام: أو يخير أحدهما الآخر، يعني في أثناء المجلس يقع التخيير بالتصريح، يقول البائع للمشتري مثلا: لا خيار لك، إذا أمضينا البيع، إذا دفعت الثمن فقد وجب البيع، هكذا بالتصريح يقول له: أبيعك هذه السلعة على أنه لا خيار لك، على أنك بمجرد دفع الثمن فقد وجب البيع. تمام؟ طيب، قال: أو يخير أحدهما الآخر. أو يخير أحدهما الآخر، فإن خير أحدهما الآخر فتبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. يعني إذا وقع التخيير على الصورة التي ذكرتها لكم، فقبل المشتري، قال: طيب أنا أوافق. البائع يقول له: أبيعك على أنه لا خيار لك، إذا دفعت الثمن فقد وجب البيع، يقول: طيب موافق، لا حرج. فقد وجب البيع بمجرد ماذا؟ بمجرد دفع الثمن، وإن لم يتفرقا. إذن في الحالة الثانية ليس فيه إيش؟ ليس فيه تفرق، يجب البيع وهما في المجلس بمجرد دفع الإيش؟ الثمن. واضح يا جماعة؟ فهذا هو المسمى بخيار المجلس، هذا هو النوع الأول. قال: ومنها خيار الشرط، إذا شرط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة. خيار الشرط معناه أن يشترط أحد المتعاقدين على الآخر شرطا معينا. والكلام هنا على الشرط الذي يتعلق بالمدة خصوصا. طيب، ما صورته؟ أن يقول المشتري للبائع مثلا: اشتريت منك السلعة الفلانية على أن لي الخيار لمدة كذا. هذه المدة قد تطول قد تقصر، لا حرج، حتى وإن طالت، حتى وإن صارت شهورا أو أكثر من ذلك، طالما أنه وقع التراضي على هذا كما سنتكلم عليه في الشروط إن شاء الله، فالبيع نافذ ولا بأس به إن شاء الله. تمام؟ الصورة مرة أخرى، يقول المشتري للبائع: اشتريت منك سلعة كذا على أن لي الخيار لمدة كذا. ما معنى هذا؟ طبعا هذا فيه أحكام متعددة لن نتعرف عليها الآن، هذا محله بعد ذلك إن شاء الله، لكن معناه أنه في خلال هذه المدة حتى تنقضي، حتى وإن قبض السلعة، حتى وإن تفرق، له الحق في ماذا؟ في إرجاعها مرة أخرى. فنعيد المثال: لو قال له: اشتريت منك هذه السلع، هذا البيت، هذه السيارة، هذه الثلاجة إلى آخره، على أن لي الخيار لمدة 3 أيام، وأخذ السلعة وانصرف، حتى لو أخذها وانصرف، لو اتفق على هذا الشرط، لو قال له البائع: قبلت ورضيت، فجاءه المشتري بعد يومين وقال له: خذ سلعتك وأعطني مالي، فيجب على البائع ماذا؟ أن يأخذ سلعته ويعطي المشتري ماله. واضح؟ هذا هو المسمى بخيار الشرط، إذا وقع اشتراط الخيار لهما للبائع والمشتري معا، يعني قد يقع الشرط من البائع والمشتري معا، كل واحد منهما يشترط هذا الشرط، أو لأحدهما، للبائع وحده أو للمشتري وحده. والأصل في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا. وهذا أصل لمسألة الشروط عموما كما سيأتي إن شاء الله. النوع التالي قال: ومنها إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، إما بنجش أو تلقي الجلب أو غيرهما. هذا هو المسمى بخيار الغبن، خيار الغبن. والغبن الخداع، الغبن الخداع. يقال فلان غبن أي خدع. ومنه الحديث المعروف إيش؟ أيوة أحسنتم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. مغبون يعني مخدوع، بمعنى أن الخسارة تلحق الناس كثيرا في هاتين النعمتين، يخسرون كثيرا، يخدعون كثيرا، يضيع منهم خير كثير في هاتين النعمتين. فالغبن بمعنى الخداع، بمعنى الخسارة، بمعنى تضييع الخير، كل هذا يدخل فيه. فالصورة إذن: إذا خدع المشتري، مثلا إذا وقع خداع على المشتري بالصورة التي ذكرها المصنف رحمه الله، النجش أو تلقي الجلب، هذا مر معنا حتى لا نعيد. فإذا وقع الخداع على المشتري ووقع التغرير في مثل هذه الصورة، فقد ثبت له الخيار، وهذا منصوص عليه في تلقي الجلب. تذكرون الحديث ولا لا؟ الحديث الذي مر معنا في تلقي الجلب قال: فإذا أتى سيده السوق فهو بالإيه؟ فهو بالخيار. تمام؟ ففي مثل هذا النوع يثبت الخيار للمشتري إذا وقع عليه الخداع، أو البائع مثلا إذا تكلمنا على صورة تلقي الجلب، عندما يتلقى التاجر قبل قدومه السوق فقد صار بائعا، يعني باع سلعته لمن تلقاه، فقد ثبت له الخيار أيضا. فكل مسألة، كل صورة، كل عقد يحصل فيه خداع للمشتري أو للبائع فقد ثبت له فيه الخيار. لكن الشرط ماذا؟ إذا غبن غبنا يخرج عن العادة، يخرج عن العادة، يعني إن كانت السلعة مثلا، إن كانت السلعة مثلا تباع بخمسين، وهذا هو سعرها المعروف، السعر العادي في السوق، فباعه بمئة، باعه بمئة وخمسين، فهذا غبن، أخذ منه مالا كثيرا جدا يفوق العادة أو يخرج عن العادة في هذا. ففهمنا من هذا أن الغبن اليسير لا يثبت به الخيار، وهذا صحيح، الغبن اليسير لا يثبت به الخيار. فإذا كانت السلعة تباع بخمسين فباعه باثنتين وخمسين، بخمسة وخمسين، فلا يقول له إيش؟ أريد أن أعيد السلعة وأخذ المال، هذا محتمل، هذا معتاد. وهنا ننبه على القاعدة في الكسب، وهذا يكثر السؤال عنه، يكثر السؤال عن ضابط الكسب. البائع عندما يريد أن يكسب في سلعته، هل هناك حد معين شرعا لهذا؟ الجواب لا، ليس هناك حد، إلا أنه يلتزم بسعر العادة، بالسعر الذي تباع به هذه السلعة عادة، المسمى بسعر السوق. فإن زاد عليه زيادة يسيرة فلا حرج، إن زاد عليه زيادة يسيرة فلا حرج. وهذا هو معنى قول العلماء: إلا بغبن فاحش، يعني تجد هذا في كلام الفقهاء كثيرا. فإذا زاد عن المكسب العادي أو عن سعر السوق زيادة يسيرة فلا حرج، أما إن زاد زيادة فاحشة تخرج عن المألوف في هذا الباب، كأن يزيد الضعف مثلا أو ما يقاربه فضلا عما يزيد عليه، فهذا كله لا يجوز، لا يجوز لأحد أن يبيع بهذه الطريقة. وإذا باع بهذه الطريقة فللمشتري الإيه؟ الخيار. النوع التالي خيار التدليس، بأن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن، كتصرية اللبن في ضرع بهيمة الأنعام. قال صلى الله عليه وسلم: لا تصروا الإبل والغنم فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر، متفق عليه. وفي لفظ فهو بالخيار ثلاثة أيام. التدليس معناه واضح، التدليس فيه كتمان، فيه غش، فيه عدم إيضاح. فالصورة هنا أن يدلس البائع على المشتري ما يزيد به الثمن. هناك أمر معين فعله البائع في السلعة حتى يزيد في ثمنها ظاهرا، لكنها في الحقيقة على خلاف هذا. الصورة التي تقع كثيرا صورة التصرية في بهيمة الأنعام، والتصرية تكون للبن. ما معنى هذا؟ أنه يأتي إلى البهيمة فيربط ضرعها، لا يحلبها مدة من الزمن، يربط الضرع حتى يكبر وحتى تصير الدابة كبيرة سمينة في الظاهر، لكنها في الحقيقة لو أنها حلبت سيصير الأمر على خلاف هذا. فإذا جاء المشتري ورأى الدابة هكذا، رأى البهيمة هكذا، ويقول أنت ترى، البائع يعني يقول له أنت ترى أنها سمينة وكذا، ويعدد له يعني في مزاياها، فيزيد عليه في السعر لأجل هذا، مع أنه لو باعها بدون هذه التصرية، بدون حبس اللبن، فإنها ستباع بسعر أقل من ذلك. فنهى صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأثبت الخيار للمشتري. إذا اشترى الرجل بهيمة كهذه فتبين له الأمر فهو بالخيار ثلاثة أيام، إن شاء أمسكها ورضي لنفسه بهذا الأمر ويحتسب هذه الخسارة التي لحقته، وإن شاء ردها ومعها صاع من تمر. طيب الصاع من تمر هذا في مقابل إيش؟ في مقابل اللبن. أحسنت، عرفنا هذا، الصاع من التمر في مقابل اللبن الذي حصل عليه هذا المشتري. قال: وإذا اشترى معيبا لم يعلم عيبه فله الخيار بين رده وإمساكه، فإن تعذر رده تعين أرشه. هذا نوع آخر من أنواع الخيار، وهو خيار العيب، خيار العيب. ومعناه أن يتبين عيب في السلعة بعد شرائها. اشترى سلعة من السلع فوجد بها عيبا، والمقصود طبعا العيب الذي يضر بالسلعة إضرارا ظاهرا، يعني كما تكلمنا في الغبن تماما، إذا كان الضرر يسيرا، إذا كان العيب يسيرا، وخصوصا إذا كان معروفا لدى أهل العرف أنه لا تخلو منه مثل هذه السلع، فإنه يتسامح فيه. لكن إذا كان العيب ظاهرا فاحشا يؤثر على كفاءة السلعة أو على نفعها، إذا كنا نتكلم على سيارة مثلا، فهذا هو الذي يثبت به الخيار. طيب الخيار بين ماذا وماذا؟ بين رده وإمساكه. إما أن يمسك السلعة مع العيب الذي قد ظهر فيها يرضى لنفسه بهذا الأمر، وهذا معنى الخيار كما عرفنا، وإما أن يرد السلعة، يرجع على البائع يقول له خذ سلعتك وأعطني مالي. هنا حكم زائد. قال: فإن تعذر الرد لأي سبب من الأسباب. الآن المشتري لا يريد أن يرضى لنفسه بهذا، يريد أن يرجع على البائع بالسلعة، وتعذر الرد لأي سبب كان، ما الواجب حينئذ؟ يقول: الواجب الأرش. والأرش معناه في كلمتين اختصارا فرق العيب، فرق العيب. وهذا مصطلح تحتاج أن تعرفه، لأنه كثير جدا في عبارات الفقهاء. الأرش، الأرش فرق العيب. طيب إيش يعني فرق العيب؟ كيف نتوصل إليه؟ قال العلماء: تقوم السلعة سليمة، تقوم السلعة سليمة، ثم تقوم معيبة، ثم تقوم معيبة، ويعطى الفرق للمشتري، ويعطى الفرق للمشتري. كيف الآن؟ الآن لو مثلنا بسيارة، اشترى السيارة فوجد فيها عيبا على الصورة التي شرحناها، وتعذر الرد أو يعني حصل اتفاق على الأرش، ربما لو وقع اتفاق على هذا أيضا لا بأس به، إذا وقع اتفاق أو صلح على هذا فلا بأس به أيضا. كيف نتوصل إلى الأرش في هذا؟ تقوم السيارة سليمة، يعني نقول هذه السيارة بدون العيب ثمنها كذا، ثمنها مثلا 100,000، ثم نقومها مع وجود العيب. لو بيعت هذه السيارة مع هذا العيب الموجود فيها فإن ثمنها مثلا يكون 70,000. كم الفرق الآن؟ 30. هذه 30 هي الأرش، هذه 30 هي الأرش، يأخذها من؟ المشتري. تمام. طيب، بعد ذلك مسألة أخرى، وهي مسألة اختلاف البائع والمشتري، اختلاف المتعاقدين. يقول رحمه الله: وإذا اختلف في الثمن تحالفا ولكل منهما الفسخ. إذا اختلف في الثمن، إذا حصل نزاع بين البائع والمشتري، البائع يقول ثمنها كذا والمشتري يقول لا بل ثمنها كذا، وحصل نزاع، على الحكم المذكور عندك الذي ذكره الشيخ رحمه الله أنهما يتحالفان، يحلف كل واحد منهما، ولكل منهما الفسخ، يعني لا يلزم إمضاء البيع في هذه الصورة، بل يحق لكل واحد منهما أن يفسخه. وهذه المسألة قد ثبت فيها حديث أخرجه أهل السنن من حديث ابن مسعود رضي الله عنه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة فالقول ما يقول رب السلعة أو يتتاركان. وأما التحالف الذي ذكره الشيخ رحمه الله فقد وقع في بعض ألفاظ الحديث، لكنه لا يثبت، لا يثبت ذكر التحالف في هذا الحديث. طيب، بناء على اللفظ الصحيح الذي ذكرناه ماذا يكون الحكم؟ في اللفظ عندك إيش؟ إذا اختلف المتبايعان وليس بينهما بينة، إذن الأصل أننا نعتبر بماذا؟ بالبينة، ويحكم بها سواء كانت مع البائع أو مع المشتري. وتفصيل هذا طبعا في الدعاوى والبينات، كأي دعوة، كأي نزاع يحصل بين المسلمين. فإذا حصل نزاع مثل هذا فإننا ننظر أولا إلى البينة، فإن كانت مع البائع حكم له، وإن كانت مع المشتري حكم له. طيب، إذا لم تكن هناك بينة، تتمة الحديث وليس بينهما بينة، فالقول ما يقول رب السلعة. رب السلعة يعني من؟ صاحبها، وهو البائع. فالحكم حينئذ إذا لم تكن هناك بينة أن القول قول البائع، أن القول قول البائع. يعني إيش القول قول البائع؟ يعني يقبل عند النزاع، إذا تنازع مثلا عند القاضي فإنه يقبل قول البائع مباشرة، لا عبرة بقول المشتري في هذا. وقوله أو يتتاركان، هذا أيضا من تمام حكمة الشريعة وعدلها ورحمتها بالعباد. ربما كان البائع ظالما، ربما كان كاذبا، ربما كان مخادعا، فالشريعة عندئذ رتبت حكما، وهو أن المشتري إما أن يقبل وإما أن يترك البيع. إذا أحس المشتري بظلم أو كذب، لأن العبرة بالظاهر كما هو معلوم، والظاهر يقول القول قول البائع، إذن سنحكم للبائع. طيب، يا أيها المشتري، يا فلان، هل تقبل هذا أم لا؟ فإن قبل قول البائع ورضي بالبيع فقد وجب الإيه؟ فقد وجب البيع ويتحمل الأمر. لكن إذا لم يرضى بقول البائع فله ماذا؟ فله الفسخ. بعد ذلك ذكر رحمه الله تعالى حديثا، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما بيعته أقاله الله عثرته. رواه أبو داود وابن ماجة، وهو حديث صحيح. وقد ختم به هذا الباب، وهذا من دلائل علمه وحكمته رحمه الله تعالى. لماذا؟ حتى يكون هناك حث على إقالة عثرات المسلمين، يعني إذا حصل نزاع أو حصل إشكال بين المتعاقدين بين البائع والمشتري، فالمسلم مندوب في هذه الحالة إلى الرفق والتسامح، وأنه لا يحمل أخاه ما لا يطيق حتى وإن كان معه شيء من الحق، لكن وجد أن أخاه مثلا ربما يتضرر بهذا أو ربما لا ترضى نفسه بهذا، فهو مندوب في هذه الحالة إلى الرفق والتيسير على أخيه. ختام الباب بالكلام على الشروط في البيع. الشروط في البيع، عندما تكلمنا من قبل على شروط البيع قلنا الشروط التي تدرس في كتاب البيوع على قسمين: شروط البيع والشروط في البيع، وذكرنا بينهما فرقا. صحيح، قلنا شروط البيع تكون من وضع من؟ من وضع الشرع، وأما الشروط في البيع فتكون من وضع المتعاقدين. فرق آخر اكتبه عندك الآن: شروط البيع يتوقف عليها صحته. شروط البيع يتوقف عليها صحته، صحة البيع. والشروط في البيع يتوقف عليها نفوذه أو لزومه. الشروط في البيع يتوقف عليها لزوم البيع أو نفوذ البيع. طيب، حتى نفهم هذا نحتاج أن نفهم الفرق بين الصحة واللزوم. الصحة هنا معناها الانعقاد، عندما يقال هذا بيع صحيح، أي من الناحية الشرعية قد انعقد شرعا، احتسب شرعا، اعتد به شرعا. واضح؟ يعني العقد من البداية صحيح من الناحية الشرعية. تمام؟ هذا هو معنى الصحة. وأما معنى اللزوم فهو التنفيذ، العمل من قبل المتعاقدين. كما ذكرت لكم منذ قليل أن البائع يسلم المبيع وأن المشتري يسلم الثمن، هذا هو معنى اللزوم. لازم البيع يعني صار لازما واجبا على البائع والمشتري أن يقوم بالواجب عليه في هذا الأمر. واضح يا جماعة؟ فهمنا الفرق بين الصحة واللزوم ولا لا؟ طيب، الشروط التي ذكرناها شروط البيع يتوقف عليها صحة البيع، فإذا اختل شرط منها فإن البيع لا يصح من الناحية الشرعية أصلا. ذكرنا من جملة الشروط إيش؟ أي شرط؟ التراضي مثلا، فإذا وقع البيع عن غير تراض فإنه لا يصح أصلا، لا يصح ابتداء من الناحية الشرعية، ولم ينعقد أصلا من الناحية الشرعية. تمام يا جماعة؟ لكن إذا تحققت الشروط التي سبقت شروط البيع فقد انعقد البيع من الناحية الشرعية، صار بيعا صحيحا، صار بيعا معتدا به شرعا، لكن من جهة الوفاء والتنفيذ على البائع والمشتري ننظر في شروط أخرى هي التي تسمى بالشروط في البيع. فإذا اشترط المتبايعان شروطا تخصهما أو تخص أحدهما وليس فيها مخالفة كما سنبين، فعندئذ يجب الوفاء بها حتى يلزم البيع، حتى يلتزم البائع بتسليم المبيع ويلتزم المشتري بماذا؟ بتسليم الثمن. عرفنا الفرق يا جماعة ولا لا؟ طيب، قاعدة الشروط في البيع. قاعدة الشروط في البيع، واحفظها لأننا سنحتاج إليها في أبواب أخرى كالنكاح مثلا. الأصل في الشروط الإباحة واللزوم. الأصل في الشروط الإباحة واللزوم إلا ما خالف الشرع. إلا ما خالف الشرع، احفظ هذا جيدا، وهذا درسناه أيضا في القواعد لو تذكرون. تمام؟ فالأصل في الشروط الإباحة واللزوم. ما معنى الإباحة وما معنى اللزوم؟ الإباحة يعني لا تحتاج إلى توقيف، كما نقول الأصل في إيش الإباحة؟ إيش الأصل في الإباحة؟ العادات، صحيح؟ ما معنى أن الأصل في العادات الإباحة؟ أنه لا يلزمك إيش؟ لا يلزمك توقيف، تصنع ما تشاء. فكذلك الشروط هنا، الأصل في الشروط الإباحة، بمعنى أنك إذا أردت أن تشترط شيئا في البيع مثلا فإنه لا يلزمك توقيف، لا يلزمك أن يكون هذا الشرط منصوصا عليه في ماذا؟ في النصوص الشرعية. هذا معنى الإباحة. ومعنى اللزوم الالتزام على المعنى الذي ذكرناه، فإذا وقع الشرط فقد وجب الالتزام به ووجب الوفاء به، يجب على المتعاقدين الوفاء بهذه الشروط، ولا يجوز لواحد منهما أن يخالف هذه الشروط. والاستثناء إلا ما خالف الشرع، فما خالف الشرع لا يكون مباحا ولا يكون لازما، ما خالف الشرع لا يكون مباحا ولا يكون لازما. لا يكون مباحا أي لا يجوز لك أن تشترطه من الأساس، لا يجوز لك أن تشترط في البيع من الأساس شرطا محرما، شرطا مخالفا للشرع. ولا يكون لازما أي إذا وقع هذا الاشتراط فإنه لا يجب الوفاء به، بل لا يجوز أصلا، لا يجوز الوفاء به ولا يجوز الالتزام به. تمام؟ طيب، إذا فهمنا هذا ننتقل إلى أقسام الشروط في البيع. أقسام الشروط في البيع. الشروط في البيع على ثلاثة أقسام. القسم الأول شروط صحيحة، القسم الثاني شروط فاسدة مفسدة للعقد، القسم الثالث شروط فاسدة غير مفسدة للعقد. تمام؟ كم هذه؟ ثلاثة، يمكنك أن تجعلها اثنين، صحيح؟ تقول صحيحة وفاسدة، الشروط في البيع شروط صحيحة وشروط فاسد، ثم تقسم الفاسدة إلى قسمين، فاسدة لا تفسد العقد وفاسدة تفسد العقد. تمام؟ خلينا على هذا التقسيم الثلاثي. القسم الأول الشروط الصحيحة، وهذه هي التي ينطبق عليها ما ذكرناه أن الأصل فيها الإباحة واللزوم، وضابطها ضابط الشروط الصحيحة كل ما لا يخالف الشرع، كل ما لا يخالف الشرع ولا يخالف مقصود العقد، ولا يخالف مقصود العقد. تمام؟ فكل ما تحقق فيه هذا الضابط فهو شرط صحيح. يعني إيش صحيح؟ ها؟ مباح لازم، احفظ هذين الأمرين، مباح لازم. مباح يعني يجوز لك أن تشترطه ابتداء، لازم يعني إذا وقع يجب الالتزام به. أمثلة. أولا المثال رقم واحد، إذا اشترط عليه رهنا، إذا اشترط عليه رهنا، يعني قال البائع للمشتري أريد منك رهنا، أريد منك شيئا تضعه عندي حتى تسدد الثمن، حتى تدفع الثمن، وسيأتي كتاب الرهن إن شاء الله تعالى بالتفصيل. فهذا شرط صحيح، لماذا؟ لتحقق الضبط، صحيح؟ لا تحتاج إلى أن تقول الدليل كذا والدليل كذا، هذا معنى الإباحة كما قلنا. تمام؟ والرهن خصوصا قد وقع الدليل على جوازه، لكن القاعدة العامة دائما تتعامل بها في هذا. عندما أقول لك الشرط الفلاني صحيح أم لا، تقول هو صحيح، لماذا؟ لأنه لا يخالف الشرع ولا يخالف مقصود العقد، احفظ هذا دائما. مثال آخر، إذا اشترط المشتري تأجيل الثمن، إذا اشترط المشتري تأجيل الثمن، قال أريد أن أشتري منك هذه السلعة على أن أدفع لك الثمن بعد كذا، بعد شهر، بعد شهرين، إلى آخر. فهذا شرط صحيح. لماذا؟ لا يخالف الشرع ولا يخالف مقصود العقد. مثال ثالث، إذا اشترط المشتري مثلا التسليم في مكان معين، إذا اشترط المشتري التسليم في مكان معين. مثال آخر، إذا اشترط البائع دفع الثمن بعملة معينة، إذا اشترط البائع دفع الثمن بعملة معينة. مثال آخر وهذا منصوص عليه، إذا اشترط البائع منفعة في المبيع لمدة معينة، إذا اشترط البائع منفعة في المبيع لمدة معينة. كيف يعني؟ يقول له البائع أبيعك هذه السيارة على أن أنتفع بها مدة، على أن أستعملها لمدة 3 أيام مثلا، يستعملها في مصالحه، يقضي بها مصالحه لمدة 3 أيام. هذا الشرط صحيح ولا لا؟ الجواب صحيح بالنص، يعني جاء فيه نص بخصوصه، وإلا في القاعدة كما عرفت، لكن جاء فيه نص بخصوصه، وهو ماذا؟ الحديث المتفق على صحته في بيع جمل جابر، يعني الحديث معروف اختصارا بهذا، هو يعني جاء في قصة معروفة لدى العلماء، فإذا ذكروا يعني مسألة البيع قالوا حديث جمل جابر أو بيع جمل جابر. المراد بهذا أن جابرا اشترى من النبي صلى الله عليه وسلم جملا، فاشترط النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة، اشترط ظهره إلى المدينة، يعني اشترط أن يركبه حتى يصل إلى ماذا؟ إلى المدينة. فهذا اشتراط لمنفعة معينة ينتفع بها البائع. طيب نأتي إلى القسم الثاني. القسم الثاني شروط فاسدة مفسدة للعقد، شروط فاسدة مفسدة للعقد، وهي التي تخالف الشرع أو تخالف مقصود العقد. لكن نحتاج هنا إلى، أو يعني في مسألة فساد العقد، إلى شيء مهم حتى نعرف الفرق بين القسم الثاني والقسم الثالث. الشروط الفاسدة التي تفسد العقد ضابطها كل شرط يؤدي إلى فوات شرط من شروط البيع السابقة، كل شرط يؤدي إلى فوات شرط من شروط البيع السابقة. يعني مثلا كل شرط أدى إلى غرر، كل شرط أدى إلى جهالة، كل شرط أدى إلى خديعة، فإنه يعد مفسدا للعقد. لماذا؟ لأنه فوت شرطا من شروط البيع. وقد عرفت أن شروط البيع هي التي إيش يا جماعة؟ تصحح البيع من الأساس. فإذا اشترطنا في البيع شرطا يضيع شروط الصحة فقد فسد ماذا؟ فقد فسد البيع. واضح هذا؟ فكل شرط يؤدي إلى غرر. إذا تبايع رجلان، إذا جاء البائع والمشتري فاشترط أمرا معينا يتعلق بالسلعة مثلا، أو يتعلق بالتسليم، أو يتعلق بالأجل، أيا كان، يؤدي إلى غرر، يؤدي إلى جهالة، يؤدي إلى عدم قدرة على التسلم، فكل هذا يعد مفسدا للعقد. أيضا من الشروط المفسدة للعقد عند جمهور العلماء أن يشترط مع العقد عقدا آخر، أن يشترط مع العقد، مع عقد البيع، عقدا آخر، عقد إجارة مثلا، عقد قرض مثلا. هذا في قول جمهور العلماء. وفي هذه المسألة حديث، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع، نهى عن شرطين في بيع. وبعض العلماء يدخل في هذه المسألة أيضا حديث إيش الذي تقدم معنا، النهي عن بيعتين في بيع، بعض العلماء أيضا يعده أصلا لما نتكلم فيه الآن. لكن الحديث الذي نذكره الآن هو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شرطين في بيع. فتنازع العلماء في تفسير هذا، والجمهور أن معناه أن يشترط عقدا مع عقد البيع، كأن يقول له بعتك كذا على أن تبيعني كذا، أو على أن أستأجرك أو أستأجر منك كذا، أو على أن أقترض منك كذا، فهذا جمع بين عقدين في عقد واحد، فهذا لا يجوز، والبيع عندئذ يعد فاسدا، يعني هذا الشرط يعد إيش؟ مفسدا للعقد. الأذان ولا سبعين؟ نأتي الآن إلى القسم الثالث، وهو الشروط الفاسدة غير المفسدة للعقد، وهي أيضا كل ما خالف الشرع أو خالف مقصود العقد. والفرق بينها وبين الشروط المفسدة أن الشروط المفسدة هي التي تؤدي إلى ماذا؟ إلى فوات شرط من شروط البيع، من شروط صحة البيع. وأما هذه الشروط التي نذكرها الآن في هذا القسم فهي لا تؤثر على شروط صحة البيع، ليس فيها مثلا غرر ولا جهالة ولا ضرر ولا ما أشبه ذلك، وإنما هي أمور تخالف مقصود العقد أو تخالف مقاصد الشريعة أو قواعدها، من غير أن تفوت شرطا من شروط صحة البيع. فهذه الشروط نقول فيها ماذا؟ فاسدة غير مفسدة، يعني هي في نفسها فاسدة لا يلزم الوفاء بها. ومعنى غير مفسدة أن البيع صحيح منعقد جائز، لكن لا يلزم الوفاء بماذا؟ بهذه الشروط. من أمثلة هذه الشروط أن يشترط البائع عدم التصرف في المبيع، أن يشترط البائع عدم التصرف في المبيع على المشتري، يعني أن يقول له أبيعك كذا على ألا تتصرف فيه، على أنك لا تبيع ولا تهب ولا توصي به ولا تفعل به أي شيء. فنقول هذا أولا شرط صحيح ولا فاسد؟ هذا شرط فاسد. لماذا؟ لأنه مخالف للشرع أو مخالف لمقصود العقد. من ناحية مقصود العقد إذا تكلمنا على هذا، أن مقصود العقد انتقال الملكية وجواز التصرف، فهو حجر عليه الثمرة، منعه من الآثار المترتبة على عقد البيع، فهذا أولا شرط إيش؟ فاسد. طيب مفسد للعقد أو غير مفسد؟ إذا تأملت فيه هل فيه تفويت لشرط من شروط البيع السابقة؟ الجواب لا، السلعة معروفة، البائع العاقد جائز التصرف، هناك التراضي، ليس فيه جهالة، ليس فيه غرر، هناك تسلم، هناك قبض، الشروط كلها متحققة، ليس فيه أي شيء. لكن الأمر صار خارجا عن ماذا؟ صار خارجا عن العقد نفسه، صار متعلقا بتصرف البائع بعد تمام العقد، يعني العقد الآن تم وانتهى، وهو يشترط عليه شيئا يختلف أو هو خارج عن العقد بالكلية، فلهذا قلنا إن هذا الشرط إيش؟ لا يفسد العقد. مثال آخر، لو اشترط البائع على المشتري تصرفا معينا، يعني حجر عليه التصرف، حدد له التصرف، في المثال الأول منعه من الإيه؟ منعه من التصرف جملة،
لكن في هذا المثال حجر عليه التصرف، قال أبيعك كذا على أن تبيعه لفلان بعينه، تمام؟ يعني يقول له والله إذا أردت أن تبيع هذه السلعة بعد أن تشتريها مني فإنك تبيعها لفلان لزيد، لا تبيعها لشخص آخر، تمام؟ فهذا تقييد في الإيش؟ في التصرف. فهذا كما سبق تماما شرط فاسد لأنه مخالف لمقصود العقد، وهو غير مفسد للعقد لأن شروط البيع إيش؟ متحققة وموجودة. مثال آخر، لو اشترط المشتري عدم الخسارة، قال المشتري للبائع أشتري منك كذا على أنني إذا بعته لا أخسر فيه، تمام؟ أو أن يشترط المشتري رد المبيع إذا خسر فيه، يعني يقول أشتري منك كذا على أنني لو خسرت فيه أرده إليك، تمام؟ فهذا شرط فاسد غير مفسد للعقد، فاسد لأنه مخالف لمقصود العقد، وغير مفسد للعقد لأن شروط الصحة موجودة ومتحققة، تمام يا جماعة؟ هنا تتم. قال العلماء في القسم الثالث، في القسم الأخير، هذه الشروط إنما تكون فاسدة إذا لم يكن فيها مقصود صحيح شرعا، إذا لم يكن فيها مقصود صحيح شرعا. وأما إن كان المقصود منها صحيحا شرعا فإنها تصح وتعتبر. كيف يعني؟ إذا قال البائع للمشتري، وكان البائع صاحب سنة، إذا قال له أبيعك كذا على ألا تبيعه لمبتدع، تمام؟ يصح ولا لا؟ لا شك. لماذا؟ هو حجر التصرف ولا ما حجره؟ حجره ولا شك، الأصل أنه يبيع لكل أحد، لكن هذا التحجير له مقصود صحيح شرعا أم لا؟ تمام؟ فمثل هذا إذا وقع فإنه يصح ويلزم ويجب الوفاء به. يعني لو أن المشتري باع السلعة لمبتدع فللبائع الإيش؟ الفسخ. نعم هو كذلك، للبائع الفسخ، وهذا معنى الاشتراط، صحيح؟ طيب نأخذ السلم إن شاء الله أكمل.
قال الباب السلم، يصح ركبت السلم في كل ما ينضبط للسلم إذا ربطه بجميع الصفات التي يختلف بها السلم وذات عجله وأعطاه الثمن قبل التفرق. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قرن النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال ووزن المعلوم إلى أجل المعلوم. وقال صلى الله عليه وسلم من أخذ أموال الناس يريد إلاها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إلاها أدلفه الله. رواه البخاري.
السلم لغة بمعنى السلف، وسمي سلما لتسليم الثمن في المجلس، وسمي سلفا لتأخير المبيع، لأن الصورة كما سنعرف فيها تعجيل تسليم للثمن للمال، وفيها تأخير للمبيع للسلعة، فسمي سلما باعتبار الأول، باعتبار تسليم الثمن، وسمي سلفا باعتبار التأخير، أن المبيع أو السلعة تؤخر. والسلم شرعا بيع موصوف في الذمة مؤجل، بيع موصوف في الذمة مؤجل بثمن معجل، بثمن معجل. بيع موصوف في الذمة يعني بيع سلعة أو شيء ليس حاضرا، ليس موجودا وقت العقد، ولكنه موصوف في الذمة، في ذمة الإنسان، يوصف بكذا من ناحية القدر والجنس والنوع وما أشبه ذلك كما سنعرف إن شاء الله، لكنه وقت العقد ماذا؟ غير موجود، إنما هو مؤجل. لهذا قلنا في التعريف بيع موصوف في الذمة مؤجل، يعني من ناحية التسليم سيتسلمه بعد ذلك، بعد العقد، بعد مجلس العقد. بثمن معجل يعني الثمن المقابل هو الذي يعجل، يدفع في مجلس العقد. تمام. فالصورة إذا ماذا؟ أن يجيء زيد إلى عمرو يقول له: يا عمرو، أريد منك مقدار كذا من التمر الذي صفته كذا لمدة كذا، ويعطيه الثمن، يعطيه الثمن في نفس الإيش؟ في نفس المجلس، ويأخذ منه التمر عند المدة التي اتفق عليها. يقول له: أريد منك 5 أوسق من التمر الذي صفته كذا وجنسه كذا ونوعه كذا بعد سنة مثلا، ويعطيه الثمن. هذه 5 أوسق مثلا ب10,000 ب20,000، يعطيه الثمن ويعجله له في مجلس العقد، والآخر عمرو يسلمه التمر بعد ماذا؟ بعد السنة التي اتفقوا، التي اتفق عليها. تمام. هذه صورة السلم. قال رحمه الله: يصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة. هذا عموم يشمل جميع الأصناف التي يتحقق فيها هذا الأمر. كل صنف، كل سلعة تنضبط بالصفات، يعني لها صفات معلومة نستطيع أن نضبطها ونحددها ونميزها، فإن السلم يصح فيها. تمام. طيب، لكن نحتاج هنا إلى استثناء صنف، وهو الربوي الذي يشترط فيه ماذا؟ التقابض. أحسنت. الربوي الذي يشترط فيه التقابض، إذا كان بجنسه أو بغير جنسه، كما عرفنا كل ربوي يشترط فيه التقابض فإنه لا يجوز فيه الإيش؟ السلم. لماذا؟ لأن السلم كما عرفنا فيه ماذا؟ فيه تأجيل، والربوي إذا كان يشترط فيه التقابض فإنه يجب ماذا؟ يجب تعجيله، لا يجوز تأجيله. فكل صنف سوى هذا، كل سلعة سوى هذا، فإن السلم يصح فيها بشروط. الشرط الأول: إذا ضبطه بجميع صفاته التي يختلف بها الثمن. هذا هو الشرط الأول، أن يضبط المبيع، أن يضبط السلعة بجميع الصفات، وهنا قيد أو شرط في الصفات التي يختلف بها الثمن. هذا طبعا من جهة التفصيل يرجع فيه إلى أهل العرف، إلى أهل عرف هذه السلع. فنفهم من هذا أنه لا يشترط في السلم التحديد بكل صفة في المبيع حتى وإن كانت لا تؤثر في ثمنه. يعني مثال: لو أن عندنا سلعة معينة في عرفها وعادتها أن لونها لا يؤثر في سعرها، اللون لا يؤثر في السعر، فلا يشترط في السلم أننا نحدد ماذا؟ أننا نحدد اللون. لكن إذا كان اللون في عرف هذه السلعة وفي عرف أهلها يؤثر على الثمن، فإننا نشترط ماذا؟ اللون. يقول: أريدها مثلا، إذا كانت سيارة، أريدها بيضاء، حمراء، صفراء، إلى آخره. تمام. إذن الشرط الأول إيش عندك؟ أن يضبط جميع الصفات التي تؤثر على الثمن، التي يختلف بها الثمن، في القدر، في الجنس، في النوع، في الخامة، في المادة، في جميع الصفات المعتبرة التي تؤثر على ماذا؟ على الثمن. الشرط الثاني: وذكر أجله. الأجل يعني إيش؟ المدة. لا بد من تحديد المدة، لا يجوز إطلاقها، لا يجوز له في الصورة التي ذكرناها أن يقول في تسليم التمر مثلا إلى ما شاء الله مثلا، لا يجوز هذا، لابد من تحديد المدة، في شهر، في شهرين، في عام، في عامين، لابد أن تكون المدة محددة. الشرط الثالث، وأعطاه الثمن قبل التفرق، لهذا قلنا في التعريف بثمن إيش؟ معجل، فلا بد أن يدفع الثمن في مجلس العقد، لا يجوز له التأجيل، تمام؟ فإذا تحققت هذه الشروط فالسلم صحيح والعقد صحيح ولا بأس به. والأصل في هذا الحديث المذكور، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون، أي يسلمون، قلنا السلف والسلم بمعنى واحد، وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين، فقال صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فاشترط عليه الصلاة والسلام تحديد الكيل والوزن، وهذا يرجع إلى مسألة الصفات التي ذكرناه، إن كان المبيع مكيلا أو موزونا على حسب نوعه، إلى أجل معلوم، فاشترط الأجل، لابد أن يكون الأجل محددا وواضحا. وأما الحديث الآخر الذي ذكره الشيخ رحمه الله، من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه الحديث، فهذا أيضا من باب الحكمة في العلم ومن باب الفائدة، أنه يحث المتبايعين، يحث المسلمين على حفظ أموال المسلمين، لا يجوز لأحد أن يتعامل بهذه المعاملة وهو يريد الإتلاف، يريد التضييع، يقول له أريد أن، في الصورة التي ذكرناها عندما يقول أريد كذا من التمر، فالآخر يقبض الثمن ويماطل، لا يعطيه التمر، لا يعطيه السلعة التي طلبها، فهذا لا يجوز. وهذه قاعدة عامة حتى في القرض، يعني بالنسبة للقرض، بالنسبة لاقتراض الأموال، من أخذ أموال الناس يريد أداءها فالله تعالى يعين ويقضي له دينه، ومن أخذ أموال الناس لمجرد الإتلاف، لمجرد التضييع، فالله تعالى يعاقبه من جنس عمله، نسأل الله السلام. نكتفي بهذا القدر.